المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل، والمحمول أو النفس، وما وجوده في غيره ونسميه الوجود الرابط. وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. عليكم السلام. كان حديثنا في المرحلة الأولى عن الوجود المطلق وعن الأحكام الوجود التي هي تساوق حقيقة الوجود المطلق. كما ذكرنا في المدخل أن مسائل العلم الفلسفة تنقسم إلى قسمين: تارة هذا المحمول في المسألة الفلسفية بكل وجوده يساوق الموضوع للفلسفة وهو الوجود المطلق، وتارة المحمول مع قسيمه يساوق الموضوع. ولذلك عبرنا عن القسم الثاني بالقضايا مرددة المحمول. في المرحلة الأولى نحن تكلمنا عن عدة أحكام من أحكام الوجود المطلق بصفة كونها مساوقة للوجود المطلق وهو الموضوع. مثلا نحن من جملة الأحكام التي تعرضنا لها في المرحلة الأولى أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة. مقصودنا من أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة يعني الحكم بالوحدة العامة التي تساوق الوجود العام أو الوجود المطلق. وأيضا كما قلنا أن الوجود حقيقة مشككة. مقصودنا من التشكيك مو قسم من أقسام الوجود دون القسم الآخر، مرادنا من أن الوجود حقيقة مشككة يعني الوجود المطلق، الوجود العام، الوجود الشامل لكل موجود، فإنه حقيقة مشككة. وهكذا سائر الأحكام التي تعرضنا لها في المرحلة الأولى كلها كانت من القسم الأول من المسائل الفلسفية، يعني المحمولات التي تحمل على الموضوع الفلسفي وهو الوجود المطلق، بحيث أن المحمول بنفسه يساوق الموضوع. ذكرنا في المدخل أن هناك قسم ثاني من المسائل الفلسفية، وهو أن المحمول مع قسيمه يساوق الموضوع في الفلسفة، فقولنا هذا الموجود واجب، ولكن الوجوب لا يساوق الوجود، فإن الوجوب نوع من الوجود وقسم من الوجود، ولهذا الوجود إما واجب وإما ممكن، كليهما معا الواجب والممكن يساوق الوجود المطلق. من هذه المرحلة الثانية إلى مراحل الآتية نحن سنتعرض للمسائل التي من هذا القبيل، يعني أن المحمول بوحده لا يساوق الموضوع، وإنما المحمول مع قسيمه معا يكون مساوقا للموضوع. مثلا مثل ما نتعرض في هذه المرحلة الثانية إن شاء الله، نقول أن الوجود ينقسم إلى المستقل والرابط. الوجود المطلق الذي موضوع الفلسفة ليس هو فقط وجود المستقل وليس هو فقط الوجود الرابط، مجموع المستقل والرابط، يعني الجمع بين الوجود المستقل والرابط، مجموعهما يكون مساوقا للوجود المطلق. وهكذا في المرحلة الثالثة نقول أن الوجود ينقسم إلى الخارج وإلى الذهن. الوجود الخارجي بوحده ليس مسابقا للوجود المطلق، الوجود الخارجي مع عدله ومع قسيمه وهو الوجود الذهني معا يساوقان الوجود المطلق، وهكذا في الأبحاث الآتية. إذن من هذه المرحلة نبين عدة مسائل وعدة أحكام من أحكام حقيقة الوجود، ولكن منهج البيان فيها يختلف عن منهج الذي بيناه في المسائل المرحلة الأولى. فإن في مسائل المرحلة الأولى كان المقصود من المحمول هو ما يساوق الموضوع بنفسه لا مع عدله وقسيمه، بخلاف هذه المرحلة والمرحلة الثالثة والمراحل الآتية. سوف نبين إن شاء الله أن الوجود بحسب مادته إما ممكن إما ممتنع إما واجب، هذا أيضا من المسائل التي نعبر عنها بالمرددة المحمول. فإن الجمع بين الواجب وبين الممكن يكون مسابقا للوجود المطلق، لا خصوص الواجب ولا خصوص الممكن. بناء على هذا السيد العلامة أول تقسيم الذي ذكره حسب منهجه المتبع في البداية والنهاية أنه ذكر تقسيم الوجود إلى الرابط وإلى المستقل. خب، ذكر هذا التقسيم لعله كانت الحكمة في تقديم هذا التقسيم على سائر التقسيمات الموجودة في الوجود من باب أنه هذا التقسيم يكون ممهدا للتقسيمات الأخرى، لأن فرض الوجود الرابط الذي هو أضعف مراتب الوجود حسب تعبير بعض الحكماء، فإن أقل مرتبة يفرض أو تفرض في حقيقة الوجود المشككة وجود الرابط، يعني الشيء الذي موجود في غيره فضلا عن كونه قائم بغيره. قائم بغيره مفروض مسلم، الكلام أنه موجود أيضا في غيره مضافا إلى أنه قائم بغيره كما سنبين إن شاء الله هذا الوجود. ولعل كان تقديم هذا التقسيم كان من هذا الباب حتى يوضح أضعف المراتب في حقيقة الوجود، وبيان أضعف المراتب يكون نوع تمهيد للتقسيمات الأخرى مثل الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأنه قد يتوهم أن الوجود الذهني يشبه الوجود الرابط ولكن لا فرق بينهما كما سنبين إن شاء الله في المرحلة الثالثة. إذن نأتي إلى هذا التقسيم الأول الذي تعرض له المصنف بحسب حقيقة الوجود. أول تقسيم الذي تعرض له أنه نرى في الوجدان أن الموجود في الخارج ينقسم إلى قسمين، موجود مستقل وموجود رابط. مقصودنا من الموجود المستقل ثلاث عناوين، يعني ثلاث عناوين تطلق عليه والمعنى واحد. تارة يقال وجود مستقل، تارة يقال وجود محمولي، يعني يقع محمولا في الهليات البسيطة، وتارة يعبر عن بالوجود النفسي. هذه مصطلحات ثلاث المراد منها معنى واحد، وهو الوجود الذي موجود في نفسه. مرادنا من الوجود المستقل والوجود المحمولي والوجود النفسي يعني الموجود الذي موجود في نفسه. في قباله عندنا وجود الرابط، يعني الموجود الذي موجود في غيره. هذا الموجود يتميز ويختلف عن أمرين، الأول أنه تارة يقال وجود رابطي. المقصود من الوجود الرابطي في بعض الكلمات ليس الوجود الرابط، وإنما المقصود من الوجود الرابطي هو العرض. فمقصودنا من الوجود الرابط ليس الوجود العرض، وتارة المقصود من الوجود الرابط هو النسبة الموجودة في القضايا المنطقية،
يعني يقولون هذه ربط وهذه نسبة، نسبة بين الموضوع والمحمول أو بين المحمول والموضوع. أيضا مقصودنا من الوجود الرابط ليس النسبة، وإنما مقصودنا من الوجود الرابط هو الموجود الذي موجود ولكن موجود في الخارج في غيره، في قبال الوجود المستقل أو المحمول بتعبير آخر أو النفس بتعبير ثالث. ما الدليل على أنه يوجد في الخارج وجود آخر غير الوجود المستقل؟ والدليل عليه القضايا الخارجية. القضايا في محلها قسمت إلى قسمين، قضايا خارجية وقضايا ذهنية. هذه من المصطلحات الفلسفية نركز عليها حتى أن البحث يتضح كاملا من البداية. شنو نبين في هذا المقام؟ المقصود من القضايا الذهنية يعني التي قيدت حيثيتها بحيثية الذهن، يعني قضايا ليس لها واقعية ما وراء الذهن، ولهذا يقال أنها قضايا ذهنية يعني واقعيتها الذهن، وراء الذهن لا توجد لها واقعية. في قبال هذا القسم يوجد قسم آخر من القضايا يعبر عنها بالقضايا الخارجية، هي في قبال القضايا الذهنية، والمقصود منها كل قضية كان لها واقعية وراء الذهن. تلك الواقعية كانت واقعية بفرض العام، بفرض العقلاء، حسب بناء العقلاء، حسب الشارع، حسب اعتبار الشارع أو العرف، أي شيء كان. ظرف الواقع ووعاء الواقع ليس هو المقصود، المقصود أن هذه القضية لها واقعية ما وراء الذهن يعبر عنها بالقضايا الخارجية التي هي محل بحثنا. هذا القسم الثاني يعني القضايا التي لها واقعية ما وراء الذهن، هذه القضايا نعبر عنها بالقضايا الخارجية. مثل شنو؟ مثل هذه القضية التي يمثل بها السيد العلامة رحمة الله عليه، زيد قائم، أو الإنسان ضاحك، زيد قائم. هذه القضية لو فرضنا لا يوجد إنسان في العالم يصور هذه القضية بالوجود الذهني، ولكن هذه القضية لها واقعية في الخارج. نعم لها واقعية، زيد موجود وقائم أيضا موجود في الخارج. هذا نعبر عنه بالقضية الخارجية، يعني ما وراء الذهن لها واقعية. بناء على هذا نأتي ونحلل هذه القضية، نقول هذه القضية مركبة من وجود واحد أو من وجودين أو من ثلاث وجودات أو أكثر من ثلاث وجودات. هذا الأكثر بعد يشمل الأربع والخمس والست والسبع إلى ما لا نهاية له. فإن الاحتمالات الموجودة في القضايا الخارجية تدور بين هذه الاحتمالات، إما هذه القضية الخارجية مركبة من وجود واحد يعني لا يوجد في الخارج إلا وجود واحد، إما وجودان، إما ثلاث موجودات، وإما أكثر من ثلاث موجودات، أربع، خمس، ست أو غير ذلك. نقول هذه قضية، والقضية هي حقيقة مركبة، يعني لم يدع أحد أن القضية بسيطة في ذاتها، فإن القضايا قياساتها معها، كل قضية مركبة على الأقل من الموضوع والمحمول، وإلا إذا لم تكن مركبة من الموضوع والمحمول لم تصبح قضية. وبناء على هذا القضايا الخارجية هي حقيقة فيها موضوع خارجي وفيها محمول خارجي. إذن الاحتمال الأول مدفوع، ومردود أن نقول أن القضية الخارجية فيها فقط وجود واحد. كيف نقول فيها وجود واحد؟ فيها على الأقل وجودان، الأول مصداق للموضوع والثاني مصداق للمحمول. عندما نقول زيد قائم يعني في الواقع هناك مصداق لزيد ومصداق للقيام ولكونه قائما. بناء على هذا نأتي نقول هل يوجد هناك وجود ثالث وهو الذي نعبر عنه بالوجود الرابط بين الموضوع وبين المحمول. نحن بين أمرين، إما نثبت هذا الوجود وجود وإما ننفي هذا الوجود. لو فرضنا نفي هذا الوجود وقلنا لا يوجد رابط بين زيد وبين قيام، طب إذا لم يوجد رابط زيد إذا فرضناه بصفة أنه موضوع وحده هل يثبت له القيام؟ لا، لأنه أجنبي عن القيام. وهكذا بالعكس إذا فرضنا المحمول وهو القيام بدون زيد فهل يثبت قيام لزيد؟ أيضا لا، لا يثبت. فهذا يدل على أن هناك ربط بين الموضوع والمحمول، ذلك الرابط إن عبر عنا بالوجود الرابط، يعني هناك وجود رابط بين الموضوع وبين المحمول. وإلا إذا لم يكن وجود فإن تصور الموضوع بوحده لا يثبت لنا المحمول، كما أن تصور المحمول بوحده لا يكون دليلا على إثبات الموضوع. فإن الموضوع والمحمول مع قطع النظر عن الوجود الرابط أجنبيا، لا علاقة بينهما ولا تلازم بينهما في الوجود الخارجي. فإن التلازم والعلاقة والارتباط بينهما يتحقق بفرض وجود ثالث وهو وجود الرابط الذي موجود في الموضوع وموجود في المحمول، وببركته يحصل نوع من الاتحاد والارتباط بين الموضوع والمحمول، فتصح القضية الخارجية ويصح الحامل ويقال زيد قائم. أما لولا هذا الوجود الرابط زيد أجنبي عن القيام والقيام أجنبي عن زيد، الموضوع على حدة والمحمول على حدة، إذن لا بد من فرض وجود رابط بين الموضوع وبين المحمول. هذا الوجود فيها عدة احتمالات. احتمال الأول هو عين الموضوع. إذا كان عين الموضوع رجعنا إلى الأول، إذن يعني عندنا موضوع ومحمول، فلماذا تصور الموضوع لا يغني عن وجود وتصور المحمول؟ هذا الاحتمال مدفوع. أيضا احتمال آخر يكون عين المحمول نفس هذا الإشكال يلد. إذا كان هذا وجود الرابط عين المحمول، لماذا تصور المحمول بوحده لا يجعل ربطا بينه وبين الموضوع؟ إذن احتمال العينية ما موجود. نأتي إلى احتمال الجزئية. قد يقال أن هذا الرابط جزء من الموضوع دون المحمول، أو جزء من المحمول دون الموضوع. نفس الإشكال يرد بثوب آخر، نقول إذا كان وجود الرابط جزء الموضوع إذن كيف صار رابطا بين الموضوع وبين المحمول؟ فإن الشيء لا يكون رابطا بين ذاته وبين ما يباين ذاته. المحمول حقيقته وماهيته غير ماهية الموضوع، القيام غير زين، هذا واضح. ماهية القيام شيء، كيف النفساني والزين وجود خارجي مركب من البدن والنفس، وجودان متباينان. فإذا كان هذا الوجود الرابط جزءا للموضوع دون المحمول، كيف يربط الموضوع بالمحمول؟ وهكذا بالعكس، إذا كان جزءا للمحمول دون الموضوع يعني يباين الموضوع وينافي حقيقة الموضوع، وإذا كان منافيا لحقيقة الموضوع كيف صار سببا لربط الموضوع بالمحمول؟ إذن لابد أن نصل إلى هذه النتيجة بعد هذه المقدمات التحليلية وبعد هذه النشاطات العقلية، إلى أن العاقل يفرض للوجود الرابط وجودا رابطيا، يعني بهذا المعنى موجود في الموضوع وفي المحمول معا، ولكن لا جزئهما ولا عينهما، بل وجود غير مستقل، يعني قائم بالموضوع والمحمول وموجود في الموضوع والمحمول معا. ومن هنا يثبت لنا أن الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود مستقل مثل وجود الموضوع وجود مستقل، وجود المحمول وجود مستقل، وموجود رابط وهو وجود الرابط في القضايا الخارجية الذي صار سببا لصحة الحمل ولتشكل القضية الحملية. لولا وجود الرابط الفاني في وجود الموضوع وفي وجود المحمول، ولأجله ربط الموضوع بالمحمول والمحمول بالموضوع، لما تمت ولما تحققت القضية الخارجية فضلا عن القضايا الذهنية. لا صحيح، شوفوا هذا، لأنه في الخارج شوفوا احنا ذكرنا القضية الخارجية شنو المقصود منها أصلا، هي القضايا بصورة عامة سيدنا، القضايا هي موطنها الذهن، القضايا الحملية هي شنو نشاطات العقل، ولكن القضية الخارجية تمتاز عن القضية الذهنية بأن القضية الخارجية ما وراء الذهن لها واقعية كما بينا. زيد قائم، هاي القضية الحملية في أين موجودة؟ هذه موجودة ظرفها في الذهن ولكنها قضية خارجية. لماذا؟ لأن مطابق هذه القضية ما وراء الذهن. ما التفت إلى كلام سيدنا، شوفوا، لا ما التفت إلى كلام، شوفوا، قضية قضايا بصورة عامة سواء خارجية أو ذهنية مركبة من الموضوع ومن المحمول ومن الوجود الرابط، هذه كلها وعاؤها في أين؟ العقل والذهن. ولكن هذه القضايا تنقسم إلى قسم، تارة مطابقها نفس الذهن وليس لها مطابق ما وراء الذهن، يعبر عنها بالقضية الذهنية، هذا اصطلاح في قبال القضايا الخارجية التي لها مطابق في الخارج. فإن مطابق زيد بصفة الموضوع وجود زيد في الخارج، ومطابق قائم في المخارج ماذا؟ قيام زيد. إذن هذه القضية خارجية لأن مطابقها أي مصداق الموضوع ومصداق المحمول في الخارج موجود لا في الذهن فقط، بخلاف قولنا أن الإنسان نوع، الإنسان كلي، فإن مصداق قولنا الإنسان كلي أو الإنسان نوع فقط في الوجود الذهني، وليس له مصداق ومطابق في الوجود الخارجي، لأن النوع والكلي أو الكلية والنوعية لا تأتي إلى الخارج، موطنها فقط الذهن. فالقضية قضية حملية إلا أنها تسمى قضية خارجية حسب مطابقها. ولهذا نقول العاقل عندما يلتفت إلى هذه القضية الخارجية ويرى أن لها مصداق في الخارج من حيث الموضوع والمحمول، يقول أن هذه القضية الخارجية لا بد من فرض ثلاث وجودات لها: وجود الموضوع ووجود المحمول ووجود الرابط. باعتبار أن القضية خارجية فنفرض هذه الوجودات الثلاث أنها في الخارج موجودة، يعني بهذا المعنى أن هذه القضايا لها مصادق في الخارج. ذلك المصداق للوجود الرابط هو الربط الموجود بين العلم، بين القيام وبين نفس زيد. ولهذا نعبر عنه أنه قائم، يعني مبدأ الاشتقاق. فإن قولنا زيد قائم، قولنا زيد قائم نتج من وجودين مستقلين: الوجود الأول وجود زيد، ووجود الثاني هو وجوب مبدأ الاشتقاق الذي عرض على زيد ونقول أنه اتحد وصار ربط بينهما فنحمل القيام على زيد ونعبر عنه بقائم ونقول زيد قائم. ذاك التفريع الذي سنبينه أنه وعاء هذا الوجود الرابط يكون وجود الرابط تابعا له. إذا كان وعاء الوجود الرابط قضية ذهنية فقط مثل قولنا الإنسان كليون فوجود الرابط يصير ذهنيا صرف. إذا كان وعاء الوجود الرابط هو القضية الخارجية مثل قولنا زيد قائم فيكون وجود الرابط وجودا خارجيا، لأن الوجود الرابط تابع في حكمه لوجود طرفيه وهو الموضوع والمحمول. إن كان الموضوع والمحمول لهما مصداق في الخارج فبتبعهما يكون الوجود الرابط له مصداق وخارجي. إن كان الموضوع والمحمول أي طرفي الوجود الرابط لا يأتيان إلى الخارج ومصداقهما فقط في الذهن مثل قولنا الإنسان مفهوم الإنسان كلي الإنسان نوع، إذن هذا الوجود الرابط يكون وجودا ذهنيا صير لأنه يتبع وجود طرفي. فأينما وقع وجود طرفي فهو تابع لذلك الوقوع والوجود. الوجود الرابط عام يصير. المقصودنا من وجود الرابط، هذا ذكرنا في مقدمة البيان أن مقصودنا من وجود الرابط غير النسبة المنطقية. النسبة المنطقية فقط هي شنو؟ الوجود الرابط الذهني. احنا كلامنا مقصودنا من الوجود الرابط أعم من النسبة المنطقية وأعم من الوجود الرابط الذي ينتزع من الخارج أي في القضايا الخارجية. إذا لا نحصل الوجود الرابط في النسبة المنطقية لأن النسبة المنطقية موطنها فقط الذهن ولا تأتي إلى الخارج. ولهذا نقول الوجود الرابط إن كان وعاء طرفين الخارج كما في القضايا الخارجية يكون وجودا خارجيا، إن كان وعاء طرفيه فقط في الذهن مثل قولنا الإنسان كليون إذا يكون وجود الرابط نسبة منطقية ووجودا رابطيا بحسب اصطلاح المناطق في القضايا الحملية. إيه ولا شنو الفرق بينها وبين القضايا الذهنية؟ هذا الفرق. إيه نعم نعم لابد أن تكون لها واقعية ما وراء الذهن وإلا أصبحت قضايا ذهنية. فإن القضايا ولهذا أنا بينت هذا المصطلح في بداية الاستدلال، لا هي ذهنية ليست خارجية لأنه ليس لها واقعية ما وراء الذهن. نعم شريك الباري ممتنع قضية ذهنية صرفة لأنها لولا الوجود الذهني لا واقع لها. أما زيد قائم ليس كذلك، لولا الوجود الذهني أنا الآن في هذه الغرفة وفي هذه الساعة من الزمان لا أتصور وجود زيد ولا أتصور قيام زيد، ولكن زيد قائم في الساعة ما له علاقة. هذه القضية لها واقعية ما وراء الذهن ولهذا يعبر عنها بالقضايا الخارجية. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسمي هذا الوجود الوجود المستقل مثل وجود الجوهر مثل وجود العرض، لأنه العرض صحيح أنه قائم بغيره ولكنه حسب إصطلاح الحكماء موجود في نفسه ولكن قائم بغيره بخلاف الجوهر موجود في نفسه لنفسه. ولهذا مقصودنا من الوجود المستقل أعم من الجواهر والأعراض. والوجود المحمول يسمى باعتبار أنه يقع محمولا في الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجود، وأيضا يعبر عنه أو النفس يعني الوجود الذي مستقل. تعابير مختلفة ولكن المعنى المقصود واحد. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه وإلى هذا الشق الثاني من التقسيم وإلى ما وجوده في غيره ونسميه هذا الثاني بالوجود الرابط. مقصودنا من الوجود الرابط يعني الوجود الرابط في الخارج أعم من النسبة المنطقية ولا يشمل الوجود الرابطي لأن المراد من الوجود الرابط هو العرض. أحيانا يطلق على العرض بالوجود الرابط. الياء ما موجودة هنا، يعبر عنا بالوجود الرابط الذي يشمل النسبة المنطقية والنسبة الخارجية أيضا. وذلك أن هناك قضايا، هذا شروع في البرهان، وذلك واقع ما وراء الذهن، تنطبق تلك القضايا بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج الموجود، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا، وأيضا مركبات تقييدية مأخوذة ومنتزعة من هذه القضايا كقيام زيد وضحك الإنسان، فإن هذه القضية بحسب الظاهر ليس فيها موضوع ومحمول، ولكن بحسب الواقع هي مركبة من الموضوع والمحمول، ولهذا يعبر عنها بالمركبات التقييدية المنتزعة من القضايا الحملية. لا فرق بينها. نقول نجد في هذه القضايا وفي هذه المركبات بين أطراف القضية، مقصودنا من أطراف القضية الموضوع والمحمول، نرى بين أطرافها يعني بين الموضوع والمحمول من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا ما لا نجده، يعني نجد هذا الأمر بالوجدان لا نجده في الموضوع وحده. يعني إذا صورنا زيد وحده هل يقال أن هذه قضية خارجية؟ لا. وهكذا في المحمول وحده، إذا صورنا المحمول وهو قائم بدون زيد هل أنه قضية؟ لا. ولا بين الموضوع وغير المحمول، صورنا زيد مع الجدار يقال أنه قضية حملية؟ لا. أو بين المحمول وغير الموضوع، صورنا القيام مع شنو؟ مع شجر مثلا أو مع شيء آخر غير الزيد، هل يتحقق المدلول المطلوب من قوله زيد قائمون؟ لا. وهذا دليل على أن هناك وجود رابط بين الموضوع والمحمول، فهناك أمر موجود وراء موضوع القضية ومحمولها، يعني وراء وجود الموضوع ووجود المحمول، وإلا لو لم يكن ذلك الأمر موجودا لكان تصور الموضوع بوحده أو المحمول بوحده أو كليهما على استقلالهما كان كافيا لتركب القضية الخارجية ولتحققها. وليس هذا الموجود، إلى هنا وصلنا إلى المرحلة الأولى من البرهان، يعني حصلنا هناك وجود ثالث ووصلنا إلى هذا الوجود الثالث الذي هو غير وجود الموضوع المحمول، سأريد نكشف حقيقة هذا الوجود. وليس هذا الوجود الرابط منفصل الذات عن الطرفين، يعني ليس مستقلا عن الموضوع والمحمول. هذه النقطة احنا ما بيناها من الخارج، نبينها الآن شو نتوقف فيها. احنا الاحتمالات التي نفيناها ان هذا الوجود الرابط يكون جزء الموضوع قلنا غير صحيح، جزء المحمول غير صحيح، يكون عين الموضوع غير صحيح، عين المحمول غير صحيح. احتمال اخر امكان انه نقول هذا الوجود الرابط اصلا مستقل عن وجود الموضوع وعن وجود المحمول، ووجود ثالث مستقل. لماذا نفرضه موجودا في الموضوع والمحمول؟ يعني يحتاج الى الموضوع والمحمول شدة الحاجة واهم حاجته. لا، اصلا نفرض هذا الوجود الرابط مستقل، يعني ان القضية الخارجية مركبة من ثلاث وجودات مستقلة، يستلزم من ذلك التسلسل، لأنه إذا فرضنا الوجود الرابط مستقل يحتاج إلى وجود رابط يربط بينه وبين الموضوع، نعم، ويحتاج إلى وجود رابط آخر يربط بينه وبين المحمول، نعم، فصارت القضية ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء. وإذا صارت خمسة أجزاء، ذاك الوجود الرابط بين الوجود الرابط الأول والموضوع مستقل أو رابط؟ إذا مستقل أيضا يحتاج إلى وجود الرابط بينه وبين الموضوع وبينه وبين الوجود الرابط الأول، وهكذا تصبح القضية ذات تسعة وجودات. وإلى ما لا نهاية لها. يستلزم من ذلك التسلسل في المركبات، والحال أن القضايا والمركبات محدودة بين الموضوع والمحمول، يعني الحد في القضايا ينفي التسلسل، لأن التسلسل لازمه عدم الحد وغير التناهي، والقضية محدودة ومتناهية بين الموضوع والمحمول. فإن قولنا زيد قائم قضية محدودة بين زيد وبين القيام، بعد ليس لها سعة وجودية ولا تشمل سائر الوقايع، فإنها حتحكي عن زيد وعن قيام زيد. فإذا فرضنا أن هناك وجود رابط مستقل، احتجنا إلى روابط أخرى تربط بينه وبين الموضوع والمحمول، وتلك إذا كانت مستقلة نحتاج فيها إلى روابط أخرى إلى ما لا نهاية لها. إذن ينحصر الاحتمال في ما ذكرناه، أن وجود الرابط وجود ضعيف جدا، ثاني في وجود الموضوع وفي وجود المحمول، وليس منفصل الذات هذا الوجود الرابط عن الطرفين أي الموضوع والمحمول، بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما أي للموضوع والمحمول أي للطرفين، كمفارقة أحدهما يعني أحد الطرفين، كمفارقة وجود الموضوع مثلا لوجود المحمول لأنهما وجودان مستقلان، كمفارقة أحدهما أي أحد الطرفين الآخر. وإلا يعني إذا كان وجود الرابط منفصل الذات ومستقلا عن الوجود الموضوع والمحمول، احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفروض في القضية ثلاثة تصبح خمسة وجودات، واحتاج هذه الخمسة إلى أربعة روابط فصارت تسعة. وإذا تلك الروابط أيضا مستقلة وتحتاج إلى روابط أخرى وهلم جرا، فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب التقييدي إلى غير النهاية، والحال هي محصورة أي القضية بين حاصرين، مقصودنا من الحاصرين أي الموضوع والمحمول. وهذا محال أن نفرض القضية المحدودة غايتها غير محدود، فإن فيها التسلسل، فهو أي الوجود الرابط إذن موجود في الطرفين قائم بالطرفين، بمعنى ما ليس بخارج من الطرفين، من غير أن يكون هذا الوجود الرابط عين الطرفين، لأن إذا كان عين الطرفين رجعنا إلى أصل البرهان، فإن تصور الموضوع بوحده والمحمول بوحده لا يدل على الربط بينهما، فهناك وجود آخر غير وجود الموضوع والمحمول أو جزئهما، يعني جزء الموضوع أو المحمول إذا كان لا يكون لائقا لربطه بين الموضوع والمحمول، كما أن سائر أجزاء الموضوع لا تدل على الربط بين الموضوع والمحمول، هذا الجزء كذلك، فإذا لا يكون رابطا بين الموضوع وبين المحمول، أو عين أحد الطرفين أو جزء أحد الطرفين. إذا قلنا لا سيدنا لها، شوفوا إذا كان هذا الوجود الرابط مثلا جزءا للموضوع، ومن جهة ثانية قلنا أنه رابط للمحمول، زين مقصودنا من الوجود الرابط يعني الفاني في المحمول والموضوع، يعني في عين الوقت أنه جزء للموضوع وفاني في المحمول، فإذا ليس رابطا. أي بلي حتى يربط بين الموضوع والمحمول، وإلا إذا ما كان يفني وما كان متعلقا بالمحمول لا يقع رابطا، إذا كان جزء الموضوع. ومن جهة ثانية لم يكن فانيا في وجود المحمول، يعني لم يربط المحمول بالموضوع، كان فانيا يعني أن الموضوع صار جزءه عين المحمول، فاتحد الموضوع بالمحمول، والحال أن الموضوع غير المحمول ووجودهما مستقيم، فهذه القروض كلها خلاف الفرع، يعني يستلزم من القول بالجزئية والعينية خلف البرهان اللي ذكرناه في البداية أن هناك ثلاث وجودات، وجودان مستقلان ووجود رابط بين الأول والثاني. التفتتم شلون؟ ولهذا إذا فرضنا أن وجود الرابط مثلا جزء المحمول وأيضا في عين الوقت رابط بين المحمول وبين الموضوع، يعني أن هذا الجزء صار مشتركا بين المحمول وبين الموضوع، وهذا خلاف اللي ذكرناه. فرضنا أن وجود الموضوع مستقل عن وجود المحمول، وفي حقيقة الوجود بينهما لا يوجد جزء مشترك. إيه نعم، فهذه الفروض نفرضها كلها مترتبة على البرهان المتقدم أنه بالوجدان نرى هناك ثلاث وجودات: وجود الموضوع مستقل، وجود المحمول مستقل، ووجود الرابط الفاني فيهما الذي يربط بينهما. إيه صحيح، لا يخرج الشر، لا لا سيدنا، إذا فاني فيهما، لا شوفوا، إذا إحنا قلنا أنه فاني فيهما يعني ليس له استقلال مثل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي من جهة نقول أنه آلي ومن جهة نفرض له استقلال، ما له معنى. إذا قلنا وجود الرابط هو وجود قائم في غيره، ومرادنا من غيره أصلا وجود الرابط، هذا أضعف من حتى هذا البيان الذي احنا الآن بيناه. أصلا وجود الرابط أضعف من المعنى الحرفي. المعنى الحرفي يحتاج مثلا باب المثال أن نفرضه في معنى اسمي كافي، ولكن وجود الرابط حقيقته فناء في طرفين، يعني ما يتمكن أن يقوم بطرف واحد أصلا، لا بد من فرض طرفين حتى يقوم الوجود الرابط بهما، وإلا إذا لم يكن طرفان بل كان طرف واحد بعد لا يوجد شيء، سالب انتفاء الموضوع. إذا فرضنا زيد موجود بدون القيام ولم نفرض القيام للزيد، هل يوجد وجود رابط؟ لا يوجد. إذا فرضنا القيام بدون زيد يوجد رابط؟
لا،
سالب انتفاء الموضوع. والطرفان اللذان وجوده أي وجود الرابط فيهما هما أي الطرفان بخلاف وجود الرابط، يعني أن الطرفين وجودهما مستقل بخلاف وجود الرابط حيث أن وجوده غير مستقل. والطرفان اللذان وجود الرابط فيهما وهما الموضوع والمحمول هما أي وجود الطرفين بخلاف وجود الرابط. لماذا؟ لأن وجود الطرفين وجود استقلالي ووجود الرابط وجود رابطي، فثبت أن من الموجود ما هو موجود في نفسه وهو المستقل، ومن الموجود ما هو موجود في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم من هذا البيان أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها أي النسبة قائما بالطرفين رابطا بينهما، مو أن النسبة وجود مستقل غير وجود الطرفين. بالدقة العقلية وبالدقة الفلسفية وجود النسبة ووجود الرابط هو عين وجود الطرفين، بمعنى أنه فاني فيهما، وبمعنى آخر ليس عينهما باعتبار أنه رابط بينهما. ولهذا يقولون أن تصور الوجود الرابط هو أقل مرتبة لحقيقة الوجود. لماذا أصلا هذا التصور مشكل؟ تصور وجود الرابط لضعف وجوده، لشدة ضعف وجوده تصوره مشكل. ولهذا إنسان عندما يريد تصوره في الوجود الخارجي يحتاج إلى هذه المقدمات العقلية والتحليلات العقلية والتركيز العقلي للغاية إلى أن يصور الوجود الرابط، يعني الوجود الذي موجوده في غيره فضلا عن كونه قائم بطرفه. فهذا هو أضعف مراتب حقيقة الوجود، والحمد لله رب العالمين.